أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. في بداية هذا العام الدراسي لا بأس أن نخصص دقائق معدودة للحديث عما وصل إليه طلب العلم في زماننا. في كثير من الأحيان نتكلم عن الفوارق بين طالب العلم وغيره من الناس على أساس الامتياز، والحال أننا ينبغي أن نتكلم عن الفارق بين طالب العلم وسائر الناس على أساس المسؤولية والإدانة، لا على أساس الامتيازات. هذه الامتيازات تولد مسؤولية، تولد وظائف، وبالتالي تستتبع إدانة، جزاء، ثوابا، عقابا، وما شابه ذلك. ما نلحظه في هذه الأيام أن هناك فطورا يرتبط بطلب العلم، سواء على المستوى الدخول إلى الحوزة أو على مستوى من هو موجود في الحوزة، أو على مستوى العلاقة بيننا وبين الناس. هذا الفتور واضح ومشاهد، ولا يختص ببلد دون بلد. طبعا هناك أسباب لا ترتبط بنا بنحو ما، كما هو معلوم فيما يرتبط بحالة التشويه والتحريض على علماء الدين في وسائل التواصل الاجتماعي، في الفضاء المجازي، في الفضائيات، في المنابر المختلفة. هذا من ناحية من النواحي أسبابه خارجة عنه، لكن هناك أسباب ترتبط بنا، هذا الذي يهمنا أن نركز عليه. نرى ونشاهد أمام أعيننا من يدخل إلى هذه الحوزة الكريمة ثم بعد ذلك ينصرف أو يتوجه إلى نحو دراسات ترتبط بالشهادات مع علمه الكامل أن بعض الدراسات الدينية عليكم السلام التي ترتبط بالشهادات لا تعطي علما معتدا به للطالب، والذي يعطي العلم المعتد به للطالب هو ما عليه سيرة السلف الصالح من علمائنا. فلماذا هذا العزوف وهذا الفطور الذي نشاهده؟ جزء منه يرتبط بأولويات طالب العلم في هذا الزمن، ما هي أولوياتي في طلب العلم. للأسف الشديد للظروف التي نعيشها هناك أولويات تدخل في البعد المادي لطالب العلم، وكأننا نسينا أو تناسينا أو أنه لا يوجد وعد من قبل الشارع المقدس بأن طالب العلم يسعى ويسعى رزقه معه. هذه المقولة أصبحت من التراث، هذه المقولة التي تقتضي التوكل وإيكال أمر الرزق إلى خالق الأسباب تبارك وتعالى أصبحت في أذهان الكثير منا من التراث. فلأجل ذلك يسعى طالب العلم ليسد هذا الفراغ، ليحصل على شهادة، ليكون لذلك ارتباط بالبعد المادي، وهذا نشاهده هنا وهناك في كثير من الحوزات للأسف الشديد. الأمر الآخر، الكثير من الذين يدخلون إلى الحوزة الكريمة، إلى الحوزة المقدسة، يدخلون بنية حسنة وبروحية عالية. وأنا أعرف الكثير من طلبة العلوم الدينية كان وضعهم الإيماني قبل الدخول إلى الحوزة أفضل من وضعهم الإيماني بعد الدخول إلى الحوزة. عليكم السلام. هذا الأمر بطبيعة الحال أمام الإنسان المخلص والواعي يشكل صدمة ويقف عنده. إذن ما هو السر؟ المفترض عندما آتي إلى الحوزة أترقى على المستوى المعنوي، فإذا أنا تنزلت على المستوى المعنوي عليكم السلام. فما هو السر في ذلك؟ هل السر في ذلك في هذه العلوم التي ندرسها؟ إذا كان الأمر كذلك تعالوا نبدل نغير. نحن ندرس لنرتقي في سلم الكمالات، فإذا كنا ندرس ونتنزل في سلم الكمالات أفضل لنا إذن حينئذ أن لا ندرس. أين تكمن المشكلة؟ في الواقع هناك نوعان من العلوم، هناك علوم آلية وتعتبر مقدمة، وهناك علوم حقيقية وتعتبر هي الهدف الأسمى للإنسان الذي يدعو إليه العقل والنقل وروايات النبي الأعظم صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. عندما نلحظ هذه الآية الشريفة واتقوا الله ويعلمكم الله، إذن من منطلق التقوى يفاض علينا العلم، هذا هو العلم الحقيقي. العلوم التي ندرسها ينبغي أن تكون الكثير من العلوم التي ندرسها ينبغي أن تكون النظر إليها نظرة آلية مقدمة، مقدمة لشيء مهم، لكن طبيعة هذه المقدمة تولد الكثير من العقبات، كما يشير إلى ذلك الروايات. عندما يتعلم الإنسان الاصطلاحات والمصطلحات العلمية يصبح في معرض الغرور، يصبح في معرض الحسد، يصبح في معرض التكبر، وكل هذه الأمور هي من حواجب وموانع التقوى التي لو حصلت يترتب عليها العالم الحقيقي واتقوا الله ويعلمكم. فالأمر يعني أننا في تعلمنا للمصطلحات، في تعلمنا للأدلة والبراهين، ينبغي أن يكون ذلك توأما مع تهذيب النفس. حتى لا تؤثر تلك الموانع والحجب للوصول إلى الغاية الصحيحة. فعندما نتعلم هذه المصطلحات وتكون هذه المصطلحات ملازمة للتقوى، ملازمة لتهذيب النفس، حينئذ ينفتح المجال أمام العلوم الحقيقية. حينئذ العلم نورا يقذفه الله في قلب من يشاء. فإذا للوصول إلى العلم الحقيقي نحتاج إلى تلك العلوم المقدماتية، ولكن في الوقت نفسه نحتاج إلى تهذيب النفس، إلى التقوى، إلى محاسبة النفس، إلى مراقبة النفس، وإلا حينئذ نبقى في عالم المصطلحات ولا نصل إلى شيء، ولا نصل إلى لذة العلم. ولأجل ذلك عوضا من أن نرتقي نتنزل، وهذا باعتقادي من الأمور المهمة جدا فيما نشاهده من حالة الفطور عند الكثير ممن يدخل إلى الحوض، أن لم يدرك حقيقة الوصول إلى العلوم الحقيقية. العلوم الحقيقية الموجودة في القرآن الكريم، الموجودة في روايات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، في مجالات متعددة، واحد منها الفقه، في المعارف الدينية الاجتماعية النفسية وما شابه. لا، فلا بد إذن لطالب العلم أن يعيش مع هذه المصطلحات منفتحا على الله سبحانه وتعالى، مراقبا لأعماله، حينئذ يوفق لطلب العلم الحقيقي. نسأل الله سبحانه وتعالى في بداية هذا العام الدراسي أن يوفقنا جميعا للوصول إلى حقيقة العلم الذي يريده الله سبحانه وتعالى لنا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
طب نعتذر من الإخوان حفظكم الله، كما هو العادة نشرع بدرس الفقه مدة 35 دقيقة، ثم نتبعه بدرس الأصول في في الفقه بشكل يومي، والأصول عبارة عن ثلاثة أيام في الأسبوع، سبت وأحد واثنين، ونخصص يوم الثلاثاء والأربعاء إن شاء الله لدرس التفسير. واليوم كبداية أحببت أن ندخل في هذه المقدمة. المسألة الثانية في الفصل الأخير من كتاب النكاح حسب ترتيب العروة، قال رحمه الله: إذا ذهبت بكارتها بغير الوطئ من وثبة ونحوها فحكمها حكم البكر، وأما إذا ذهبت بالزنا أو الشبهة ففيه إشكال، ولا يبعد الإلحاق بدعوى أن المتبادر من البكر من لم تتزوج وعليه، فإذا تزوجت ومات عنها أو طلقها قبل أن يدخل بها لا يلحقها حكم البكر، ومراعاة الاحتياط أولى. هذه المسألة من فروعات المسألة الأولى. المسألة الأولى كانت هي أمهات مسائل هذا الفصل، ما يرتبط بالولاية في عقد النكاح، واتضح لنا الأقوال المتعددة في مسألة الولاية، كما أنه اتضح لنا ما هو المختار. هناك آثار في الشريعة الإسلامية تختلف فيها البكر والثيب. أشار الشهيد الأول رحمة الله عليه في كتاب القواعد والفوائد إلى جملة من هذه الآثار. الأثر الأول مسألة الولاية، وهو ما يرتبط ببحثنا، فالبكر غير مستقلة في النكاح والثيب مستقلة في النكاح، طبعا على اختلاف الأقوال المتقدمة. اتضح لدينا أنه هل له ولاية على نحو الاستقلال أو على نحو التشريك، أو التفريق من بين من هي مستقلة اقتصاديا أو غير مستقلة اقتصاديا. الأقوال المتعددة كل على حسب مبنى، لكن على كل تقدير في مسألة الولاية هناك فرق بين البكر والثيب. هذا الأول. الثاني يرتبط بمسألة استحباب التزويج. في بداية كتاب النكاح قرأنا بعض الروايات التي تعطي أوصافا لمن يختارها الإنسان للزواج، من جملة ذلك أن تكون بكرا. لكن هناك في محله أشرت إلى أن تلك الأوامر الواردة في مثل هذه الروايات المشهور على حملها على المولوية، وعلى مختارنا نحملها على الإرشاد. على كل تقدير، سواء كان ذلك الاستحباب استحبابا مولويا أم كان استحبابا إرشاديا، هنا تتفاوت البكر عن الثيب. هذا أثر ثاني. الأثر الثالث ذكرناه في المباحث السابقة في مسألة أن البكرة حينما تستأمر إذا سكتت يؤخذ بسكوتها على أساس أنه رضا، أما الثيب إذا سكتت لا يؤخذ بسكوتها على أساس أنه رضا. فإذن هذا أثر آخر. الشارع المقدس لاحظ طبيعة الفتاة التي لم تتزوج بعد تكون في حالة من الحياء والخجل، اعتبر سكوتها رضا منها، بخلاف الذي تكون قد تزوجت من قبل. هذا أثر ثالث. الأثر الرابع وهو ما عبر عنه الشهيد الأول رحمة الله عليه بقوله والوصية بجارية بكر، ما معنى ذلك؟ أين يظهر الخلاف؟ هذه الجملة يمكن أن تفسر وتحمل على عدة معان. المعنى الأول أن يقال بأنه أوصى بجارية بكر، فتبين أن الجارية التي عنده كانت ثيبة، فحينئذ لا تتعلق الوصية بالجارية الموجودة عنده لأنها غير مشتملة على الصفات. هذا التفسير بعيد جدا أن يكون هذا هو المقصود، وإلا حينئذ تذهب الثمرات إلى ما لا نهاية. يعني نقول حينئذ إذا حلف أن ينظر إلى بكر، لنفترض أن الحلف يتم، أو إذا وعد أن يشرب مع ثيبا، كل فعل يمكن أن تضيفه إلى بكر أو إلى ثيب فيظهر الفرق. هذا من هذا القبيل، يبعد أن يكون المقصود هذا المعنى. الثاني أن يكون المقصود أنه أوصى بجارية بكر، والموجودة عنده جارية بكر فمات، لو أن هذه الجارية حملت هناك بحث بين الفقهاء في أنها هل تعتق أو لا تعتق، باعتبار أن أم الولد تتشبث بالحرية، وهناك قول بأنه لو أوصى بجارية عندها حمل فتعتق. هنا باعتبار أنها حين الوصية وقبل الموت كانت ماذا؟ بكرا، فلا محالة يكون حملها متى؟ بعد الوفاة، فتثبت فيها الوصية ولا يأتي قول بالعتق، بخلاف ما لو كانت ثيبا وكانت مدخولا بها، فيحتمل أن يكون هذا الحمل ماذا؟ قبل وفاة الموصي، فحينئذ يأتي فيه النزاع بين الفقهاء أنها تعتق أو تنفذ الوصية. فهذه ثمرة تترتب على هذا البحث، ولا يبعد أن يكون هذا هو مقصود الشهيد الأول رحمة الله عليه. الثمرة أو الأثر الخامس الذي ذكره في المقام: لو وكله بشراء جارية بكر، فاشترى له ثيبا، فهنا يكون شراء الثيب فضوليا إذا لم يجزه لا يطالب الموكل بالثمن، بخلاف ما لو كانت بكرا فإنه يطالب بالثمن لأنه على خلاف الوكالة. الأثر السادس: ما يرتبط بالقسمة لمن كان عنده أكثر من زوجة. مر الزوجة الجديدة التي ندخلها على ضرة تكون ثيبا، فتختص في وقت الدخول بها بثلاثة أيام، ثم بعد ذلك يرجع إلى القسمة المتعارف. وإن كانت بكرا فتختص بسبعة أيام. فإذن هناك أثر يترتب على البكارة والثيبوبة. طبعا هناك خلاف بين الفقهاء، هل هذا على نحو اللزوم أم أنه على نحو استحباب؟ على كل تقدير هو أثر. هذا الأثر السادس. الأثر السابع: اشتراط البكارة أو الثيبوبة في العقد. هنا يأتي بحث حينئذ، هل يترتب على ذلك خيار تخلف الشرط أو لا يترتب؟ فإذن إذا اشترط في العقد أن تكون بكرا فبانت ثيبا، أو العكس. بعضهم كتب إذا كان العكس لا فيمضى العقل، لأنه فيه إذا اشترط الثيبوبة فبانت بكرا يمضى العقل لأنها أفضل. لا، قد يتعلق الغرض بماذا؟ بالثيبوبة، ليس من الضرر. أغراض العقلاء مختلفة حينئذ، فيثبت خيار تخلف الشرط. الأثر الأخير واضح ولم يذكره الكثير: ما يرتبط بالحد والرجم. إذا كانت إذا زنت، فإن كانت بكرا لم تتزوج فعليها الحد، وإن كانت ثيبا متزوجة فعليها الرجم. لكن هذا الأخير فيه نظر، لأن اختلاف الحد والرجم لا بلحاظ البكر والثيب، بل بلحاظ أنها الآن محصنة أو غير، فقد تكون متزوجة ولم يدخل بها بعد فزنت، عليها ماذا؟ الرجم، مع كونها يصدق عليها على بعض الأقوال الآتية أنها بكر. على كل تقدير القدر المتيقن من البكر القدر المتيقن الذي يعني يجزم كل الفقهاء فيه بأنها بكر، هي التي لم تتزوج بعد ولم تزل عذريتها ولو من غير وطئ، والقدر المتيقن من السيد هي المرأة التي زالت عذريتها بوطئ شرعي، هذه 100% عند الجميع هذه سيد. إذن القدر المتيقن من البكر، القيد الأول أنها لم تتزوج، القيد الثاني أن عذريتها ما زالت موجودة باقية، فيقال لها بأنها بكر حتمة. قدر المتيقن من السيد هي التي وطئت بوطئ شرعي أزال عذريتها، هذا هو القدر المتيقن. إلمات رحمة الله عليه أشار إلى صور ثلاث وقع فيها الخلاف. الصورة الأولى من زالت بكارتها بغير وطئ، كيف زالت بكارتها بغير وطئ؟ في بعض الروايات أشارت مثلا بوثبة، بمرض، بشدة حيض وما شابه ذلك، بأصبع، بآلة، ما شابه ذلك. هذا المورد الأول الذي وقع فيه الخلاف. لكن هنا نقف عند هذا التعبير زالت بكارتها، ينبغي أن يقول زالت عذريتها لا بكارتها. ليش؟ لأن هناك إذا فيها خلاف يعني هناك قول بأنها ما زالت بكر، أنت لا تستطيع أن تأخذ في موضوع المسألة المختلف فيها الذي يقتضي نفي الخلاف، أنت تقول زالت بكارتها والمفروض أنه ماذا اختلف فيها الفقهاء، بعضهم يقول لا ما زالت بكرا، إذن الصحيح أن يقول زالت عذريتها التي زال غشاء البكارة عندها بوثبة أو نحو ذلك، هذه وقع الخلاف في أنها هل هي بكر أو ليست ببكر، والظاهر هذا هو مقصود صاحب العروة رحمة الله عليه. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية من زالت بكارتها بدخول غير ناشئ عن عقد صحيح، إذن عذريتها زالت بدخول بوطئ، لكن هذا الوطئ غير ناشئ عن عقد صحيح، كما في مورد الزنا وكما في مورد وطئ الشبه. هذه أيضا وقع الخلاف فيها، هل هي بكر حتى تحتاج إلى إذن الولي أو ليست ببكر. الصورة الثانية. الصورة الثالثة إذا تزوجت ولم يدخل بها بعد وفارقها بطلاق أو موت قبل الدخول، يعني عذريتها لم تزل لكنها تزوجت، فهنا وقع الخلاف هل هي بكر أو ليست ببكر. قبل الدخول في تفصيل البحث ينبغي التنبيه على مطلب، أنه نحن ذكرنا مجموعة من الآثار التي تترتب وتختلف فيها البكر عن بيته. هذه الآثار ليس من الضروري أن يكون حكمه واحد، قد يكون الميزان في تحديد البكر في بعضها مغايرا للميزان في تحديد البكر في البعض الآخر. التفت جيدا، لو كانت هكذا، لو كانت النصوص الشرعية ترتب تلك الآثار على عنوان البكر والثيب بلسان واحد، حينئذ لا محالة ينبغي القول بأن الميزان واحد. مثلا لو قالت هكذا: البكر لا تتزوج إلا بإذن وليها، البكر سكوتها رضا، البكر إذا تزوجها لها 7 أيام، ويقابلها ماذا؟ الثيب. لو كان هكذا، يعني المأخوذ في لسان الأدلة عنوان البكر والثيب، الميزان الذي تنتخبه في أثر لابد أن تسريه على سائر الأثر. أما لو لم يكن الأمر كذلك، كان في بعضها البكر، في بعضها غير المتزوجة، في بعضها غير المدخول بها، فإذا من الممكن أن يختلف الميزان. بل في بعض الأحيان قد يتحد اللفظ، ولكن مناسبات الحكم والموضوع في بعضها تقتضي اختلاف الميزان. مثلا قد يقال في مسألة سكوت البكر أنها وإن أخذ فيها عنوان البكر، لكن مقتضى التعليل والحكمة الموجودة في بعض الروايات من أن البكر تكون في حالة من الحياء، أن نعمم هذا الحكم حتى لو زالت عذريتها بوثبة. أو مثلا قد نعممه على من زالت عذريتها باغتصاب ولو بدخول. إذن في بعض الأحيان قد يتحد العنوان، لكن مقتضى الحكمة أو مناسبات الحكم والموضوع تقتضي الاختلاف في بعض الآثار. على كل تقدير، نرجع إلى أصل البحث. عرفنا أن الماتن رحمة الله عليه ذكر صورا 3 ترتبط بمسألتنا، مسألة الولاية، فاختار في الصورة الأولى التي زالت عذريتها بوثبة، اختار أن تلحق بالبكر. وفي الصورة الثانية التي أزيلت عذريتها بوطء غير شرعي كالزنا ووطء الشبهة، أيضا اختار الإلحاق بالبكر. فحينئذ إذا أرادت أن تتزوج لابد من استئذان الولي. أما في الصورة الثالثة وهي التي تزوجت لكنها افترق عنها زوجها بطلاق أو موت قبل أن يدخل بها، فلو أرادت أن تتزوج ثانية ألحقها بمن؟ بالسيد، فتستقل في النكاح ولا تحتاج إلى إذن الولي. منشأ هذا التفريق في كلام الماتني رحمة الله عليه والذي وافقه عليه بعض الفقهاء هو أن البكر تقابل الثيب، والثيب عنده هي المرأة التي تزوجت، ولا واسطة في البين، فالبكر إذن من؟ التي لم تتزوج، فمن أزيلت عذريتها بوثبة لم تتزوج، من أزيلت عذريتها بوطء زنا لم تتزوج فهي بكر فتحتاج إلى إذن ولي، والتي تزوجت مجرد عقد ومات زوجها أو طلقها قبل الدخول يصدق عليها أنها تزوجت. هذا القول وهذا النحو من الاستدلال ظاهر في كون الاختلاف بين البكر والثيب ليس اختلافا واقعيا حقيقيا، بل هو اختلاف اعتباري. لأن كون المرأة متزوجة النكاح بمعنى العقد تترتب عليه العلقة الزوجية اعتبارا وليس أمرا حقيقيا، ولا هذه لم تتغير، لأن الصورة الثالثة هذه قبل الزواج وبعد الزواج ما زالت كما هي لم تتغير. هذا الأمر من الناحية الصناعية ممكن، الشارع المقدس في كثير من الأحيان رتب بعض الآثار على أمور في اعتبار. الآن أنت تملك أو تكون غاصبا بأمر اعتبار، فإذا من الناحية الصناعية أمر ممكن، لكن المهم أن يساعد عليه الدليل، هل يوجد عليه دليل أم لا؟ بخلاف القول المشهور الذي أناط المسألة بزوال العذرية وعدم زوالها، فيكون الاختلاف بين البكر والثيب اختلافا حقيقيا اختلافا تكوينيا ليس مجرد اختلاف ماذا؟ اعتبار. على كل تقدير نحتاج في هذه المسألة إلى معرفة الدليل، لابد من مقاربة هذا البحث لغة وعرفا، شرعا، كتابا وسنة. أما المقاربة اللغوية والعرفية، ظاهر الماتن أن البكر تقابل الثيب، والثيب في اللغة تطلق على المرأة المتزوجة، وربما يؤيد ما ذهب إليه الماتن بما ذكره الفيومي في المصباح. قيل للإنسان إذا تزوج ثيب، إنسان إذا تزوج يقال له ثيب، يلي الرجل والمرأة، وهو فيعل اسم فاعل من ثاب، وإطلاقه على المرأة أكثر، إطلاق الثيب على المرأة في اللغة والعرف أكثر. إذن الثيب هي المرأة التي تزوجت، والبكر تقابل الثيب، مقتضى المقابلة أن البكر هي المرأة التي لم تتزوج. هذا مختار الماتن في المقاربة اللغوية. في قبال ذلك ذهب السيد الخوئي إلى أنه في اللغة والعرف الثيب هي المرأة التي دخل بها، والبكر هي المرأة التي لم يدخل بها. أميل إلى ما ذكره السيد الخوئي، لكن كان الحري بالسيد الخوئي أن يخرج المسألة عن كونها مجرد دعوة، يعني هذه دعوة في قبال دعوة. سيد الخوئي قال في اللغة والعرف البكر المرأة التي لم يدخل بها، والثيب المرأة التي دخل بها. فبش صاحب العروة أيضا يدعي خلاف ذلك في اللغة والعرف، وأتينا له بشاهد وهو كلام ماذا؟ الفيوم. لا يمكن أن نكتفي بمجرد هذا الادعاء مع وجود الاختلاف. بتتبع كلمات أهل اللغة أعرف أول معجم وضع في العصر الإسلامي هو كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي، وكان الخليل لكتابة كتابه هذا يذهب إلى البادية، لأن أهل الحضر في العادة يمكن أن تتلوث لغاتهم بالمهاجرين بخلاف البدو وأهل وسكان البادية. الخليل بن أحمد الفراهيدي في هذا اللفظ الثلاثي الباء والكاف والراء يقول بأنها التي لم تمس من النساء بعد، لم تمس من النساء بعد، ثم يذكر استعمالات أخرى منها البكر يقال لأول ولد. خب يقال لي ابنة البقرة الأولى بكر، وللثانية ثني، والبكر من كل شيء أوله، والبقرة البكر أي فتية لم تحمل بعد. ويذكر استعمالات كثيرة، يأتي كعادته ابن فارس في معجم مقاييس اللغة يتصيد من هذه الاستعمالات ضابطة، يقول البكر الباء والكاف والراء أصلها الأساسي ومعناها الأساسي الأول من كل شيء، وجميع ما ذكر هو التطبيقات لهذا المعنى. أرض بكر يعني بعد لم تزرع، امرأة بكر يعني لم تمس، ولد بكر يعني هو الأول لم يسبقه أحد. فإذا في أصل اللغة كلمة البكر هي الأول. هذا الأول من كل شيء عندما طبق على المرأة اختلفت كلمات أهل اللغة. أنه هل بمعنى أنها لم تتزوج أو بمعنى أنه لم يدخل بها بعد؟ أوائل أئمة اللغة مثل الخليل قال لم تمس، والمس كناية عن الدخول لا بمعنى اللمس الظاهر. ما ذكره الفيومي في القرن الثامن لم تتزوج باعتبار أن العادة أن يكون الدخول بماذا؟ بالزواج، لا لخصوصية في الزواج. فإذا ما ذكره السيد الخوي هو الأقرب. إذا في مجال المقاربة اللغوية البكر هي التي لم يدخل بها بعد، وهذا ما نلاحظه في العرف. والأصل عدم التبدل، ولو في عرفنا الحاضر الأصل أنه لم يحصل تغيير، وهذا ما يعبر عنه في بعض الكلمات بالاستصحاب القهقراء. كذلك مثلا في قوله تبارك وتعالى لا فارض ولا بكر، يعني هي التي لم تولد بعد، ولذا يطلق على ابن البقر الأول بأنه بكر لأنه الأول من كل شيء. هذا يؤكد هذا المعنى. وعليه فالمعنى اللغوي لم يؤخذ فيه المس المنفي أن يكون هو خصوص المشروع ولو كان بالزنا. في المعنى اللغوي ما في أن هذا مشروع أو غير مشروع. هذه المقاربة اللغوية. أما المقاربة الشرعية في الكتاب
اللغوي يجعلون البكر مرادف للعذراء، فإذا كانت مرادف للعذراء المفروض الصف يعني يطلق الثيب على من ذهبت بكارة،
من ذهبت بكارتها بوثبت. هذا التعبير لم يرد عند الأوائل من أئمة اللغة ملتفت له، إنما ورد الآن في العصور المتأخرة، فهذا التعبير ليس له عين ولا أثر هناك، وإن كان فيكون مبني على الغالب. نعم. أما المقاربة الشرعية في الكتاب، سيد الخوي رحمة الله عليه استند من الكتاب إلى آيتين، وقع استدلاله محلا للمناقشة في من تأخر عنه، وسيأتي أن هذه المناقشات في الواقع ناشئة من عدم فهم مرام السيد الخوي على حقيقته. هذا إن شاء الله نتابع به غدا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
إن شاء الله وصول غدا إن شاء الله. فكوا وصول
الله.